أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن فرغ الماتن من الكلام حول النسخ والبداء، رجع إلى أصل البحث الذي كنا فيه، وهو ما لو دار أمر الخاص بين النسخ والتخصيص. إذ قد يقال: ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ أي ثمرة تترتب على دوران أمر الخاص بين أن يكون ناسخا وبين أن يكون مخصصا؟ الماتن أجاب عن ذلك من خلال التذكير بالصورتين اللتين تقدمتا معنا لدوران أمر الخاص بين النسخ والتخصيص، حيث تقدم معنا فيما سبق من الأبحاث صورتان لذلك. الصورة الأولى أن يرد الخاص متأخرا عن العام، يعني يرد العام أولا ثم يرد الخاص بعده. الصورة الثانية أن يرد العام متأخرا عن الخاص، فيرد الخاص أولا ثم يرد العام بعده. وقد تصدى الماتن لبيان الثمرة المترتبة للدوران بين التخصيص والنسخ في كلتا هاتين الصورتين. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي صورة تأخر الخاص عن العام وورود الخاص بعد العام، في هذه الصورة قلنا بأنه إذا شككنا بأن الخاص المتأخر عن العام مخصص للعام أو ناسخ له، فإنه ماذا؟ على كلا التقديرين يتعين العمل بالخاص ورفع اليد عن العام من حين ورود الخاص. يتعين رفع اليد عن العام والعمل بالخاص من حين ورود الخاص، سواء أكان الخاص مخصصا أو ناسخا. ولكن وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة مو من حين ورود الخاص، تظهر الثمرة في الفترة الزمنية الفاصلة ما بين ورود العام وورود الخاص. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن هذا الخاص مخصص للعام ومضيق للمراد الجدي من العام وشارف ومبين للمراد الجدي من العام، فإذا قلنا بأن هذا الخاص مخصص للعام، ففي الفترة الزمنية الفاصلة ما بين ورود العام وورود الخاص، هل يكون العمل بالعام في غير مورد هل يكون العمل بعموم العام جائزا في مورد الخاص؟ لا يكون العمل بعموم العام في مورد الخاص جائزا في الفترة الفاصلة ما بين ورود العام وورود الخاص. ليه؟ لأن العام من حين وروده قد أريد جدا منه غير الخاص. غاية الأمر أخر بيان ذلك إلى حين ورود الخاص. يعني المولى من أول الأمر عندما قال أكرم العلماء أراد ماذا؟ أراد إكرام غير الفصاح من العلماء، إلا أنه أخر بيان ذلك إلى حين ورود الخاص. فإذا بناء على التخصيص، الفترة الزمنية الفاصلة بين ورود العام وورود الخاص لا يجوز العمل بعموم العام فيها في مورد الخاص. خاص. طبعا لا يجوز ماذا؟ واقعا، لأنه واقعا عموم العام ليس مرادا، ولكن قبل ورود الخاص المكلف ظاهرا يعمل بعموم العام أو لا يعمل بعموم العام؟ يعمل بعموم العام. قبل ورود الخاص المكلف ظاهرا بيتمسك بأكرم العلماء فيكرم زيدان الفاسق، زيدان اللي هو عالم فاسق. فإذا في هذه الفترة الفاصلة لا يجوز العمل بعموم العام في مورد الخاص واقعا، وإن كان المكلف قد يعمل بعموم العام في مورد الخاص ظاهرا. فشو بتصير الثمرة المترتبة؟ بتصير الثمرة المترتبة يا إخوان إنه بناء على ما هو التحقيق من عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، هذا المكلف الذي عمل بعموم العام ظاهرا ولم يكن هذا العموم ثابتا في الواقع، إذا كان العمل الذي أتى به له قضاء فإنه يجب عليه ماذا؟ قضاؤه، يجب عليه قضاؤه. كما لو قال المولى صلي ثم بعد ذلك جاء المخصص وقال صلي مع الطهارة، وفي الفترة الفاصلة بين ورود العام وورود الخاص المكلف صلى بغير طهارة، من قال الصلاة بغير طهارة لم تكن مرادة واقعا، لأن المولى من أول ما قال صلي أراد الصلاة مع طهارة. أنت صحيح صليت من دون طهارة لأن العموم كان مرادا ظاهرا بالنسبة إليك، ولكن بأن العموم بما أن العموم لم يكن مرادا واقعا والحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي، عليك القضاء والإعادة. هذه الصلوات التي صليتها في الفترة الفاصلة من دون طهارة عليك إعادتها مع الطهارة مثلا. فإذا في الصورة الأولى إذا كان الخاص متأخرا عن العام وكان الخاص مخصصا للعام لا يجوز العمل بعموم العام في مورد الخاص في الفترة الفاصلة بين ورود العام وورود الخاص، هنا تظهر الثمرة. أما بعد ورود الخاص ما في ثمرة، لأنه بعد ورود الخاص يتعين رفع اليد عن العام والعمل بالخاص سواء ماذا؟ سواء كان الخاص مخصصا أو ناسخا. طيب هذا بناء على التخصيص. أما بناء على النسخ يا أخوان، إذا ورد الخاص بعد العام وكان الخاص ناسخا للعام، بناء على النسخ الفترة الفاصلة بين صدور العام وورود الخاص هل يجوز العمل فيها بعموم العام واقعا؟ يجوز العمل بعموم العام واقعا. ليه؟ لأنه الخاص إنما ينسخ العام من حينه، يعني من حين صدور الخاص، لأنه الخاص شو بيكشف؟ بيكشف أنه الأمد الزمني للعام قد انتهى، فإلى حين ورود الخاص العام كان مرادا جدا، إلا أنه بورود الخاص الناسخ انتهى أمد العام. فالفترة الفاصلة بين صدور العام وورود الخاص الناسخ هذه الفترة الفاصلة يكون العمل بعموم العام في مورد الخاص جائزا، لأنه هذا العموم يرتفع وينتهي أمده الزمني حين صدور الخاص. لذلك لو أن المكلف صلى بغير طهارة في الفترة الفاصلة ما بين صدور العام وورود الخاص ثم ورد بعد ذلك صلي مع طهارة، تلك الصلاة تكون امتثالا للحكم الظاهري أو الواقعي؟ للحكم الواقعي بناء على كون الخاص ماذا؟ ناسخا. هذه ثمرة. ولكن ونحن قلنا لا، نحن طبعا أول شيء طرحنا مسألة مقدمة إذا تتذكروا بالبحث الساعة السابق طرحنا مقدمتين مسلمتين. اولا انه النسخ قبل وجيء مقتل عمل لا يجوز، وثاني شيء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبعدين ناقشنا في كلتا المقدمتين. اما النسخ قبل مجيء وقت العمل فبناء على ما بيّنه الماتن من حقيقة النسخ وأنه دفع وليس رفعا، فقلنا أنه يجوز حتى قبل مجيء وقت العمل. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فنحن أشرنا في بعض الأبحاث السابقة أنه هذا إذا كان لأجل مصلحة نوعية فلا يكون قبيحا عقلا حتى لو أدى إلى إلقاء المكلف في مفسدة شخصية، إذا كان هذا لأجل مصلحة نوعية. فإذا في الصورة الأولى يا أخوان اللي هي تأخر الخاص عن العام، الثمرة المترتبة تظهر في الفترة الزمنية الفاصلة ما بين العام والخاص. بناء على التخصيص في هذه الفترة الزمنية يكون عموم العام غير مرادا جدا ولا يجوز العمل بعموم العام واقعا، أما بناء على النسخ يكون عموم العام مرادا جدا ويجوز العمل بعموم العام واقعا. ولكن هذه الثمرة يا إخوان، هذه الثمرة تختص بمن؟ بالمكلفين الموجودين في زمان الخطابين، يعني كانوا موجودين بزمن صدور العام وبقوا موجودين في زمن صدور الخاص. أما بالنسبة إلينا نحن اللي تأخر وجودنا عن صدور الخاص ولم نكن موجودين في زمن صدور العام، فلا تكون هذه الثمرة ذات أثر بالنسبة إلينا، لأنه نحن قلنا بعد صدور الخاص سواء كان الخاص مخصصا أو ناسخا لابد من ماذا؟ لابد من رفع اليد عن عموم العام والعمل بمقتضى الخاص. فهي ثمرة موجودة إلا أنها ليست ثمرة بالنسبة إلينا، ثمرة لمن كانوا موجودين في زمن الخطابين. هذه هي الصورة الأولى، نطبق الثمرة في الصورة الأولى ثم ننتقل للصورة الثانية. قال ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والناسخ. الحمد لله، اللهم صل على محمد. ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والناسخ. طبعا الآن بأي صورة عم يحكي؟ بالصورة الأولى اللي هي تأخر الخاص عن العام، ولح يشير إنه كلامه بالصورة الأولى. قال ضرورة أنه على التخصيص، يعني بناء على التخصيص يبنى على خروج الخاص اللي هو فساق العلماء عن حكم العام اللي هو وجوب الإكرام رأسا. شو يعني رأسا؟ يعني من حين صدور العام، من حين صدور العام الفساق خارجين عن عموم أكرم العلماء من حين صدور العام. فبالتالي إذا من حين صدور العام الفساق خارجين بالفترة الزمنية الفاصلة بين العام والخاص، يجوز التمسك بعموم العام واقعا وإكرام الفساق واقعا؟ لا يجوز. قال وعلى النسخ، أي وبناء على النسخ، على ارتفاع، أي يبنى على ارتفاع، وبناء على النسخ يبنى على ارتفاع حكمه. حكمه ضمير لوين بيرجع؟ حكم العام وهو وجوب الإكرام. عنه أي عن الخاص وهو فساق العلماء، يبنى بناء على النسخ، يبنى على ارتفاع حكم الخاص عن العام. بس من رأس ولا من حين ورود الخاص؟ من حينه، أي من حين ورود الخاص. وبالتالي إذا كان يبنى على ارتفاع حكم العام عن الخاص من حين ورود الخاص، فقبل ورود الخاص العمل بعموم العام كان جائزا واقعا؟ نعم كان جائزا واقعا. فإذا وعلى النسخ يبنى على ارتفاع حكم العام عنه، أي عن الخاص من حينه، من حين ورود الخاص الناسخ. هذا الكلام ماذا؟ فيما دار الأمر بينهما، أي بين النسخ والتخصيص في المخصص. شو يعني في المخصص؟ يعني في الخاص المتأخر عن العام. وأما إذا دار الأمر بينهما أي بين النسخ والتخصيص في الخاص والعام، مو في العام والخاص، في الخاص والعام، يعني في الخاص الآن كلامنا في الصورة الثانية اللي هي في الخاص المتقدم على العام. نحن قلنا إذا تقدم الخاص ثم ورد العام شو هو، شو يحتمل؟ يحتمل أن يكون الخاص مخصصا لهذا العام المتأخر، ويحتمل أن يكون العام ماذا؟ ناسخا لهذا الخاص. طيب في هذه الصورة الثانية يا أخوان شو الحكم؟ في هذه الصورة في هذه الصورة بالفترة الزمنية الفاصلة بين ورود الخاص وورود العام لا معنى للعمل بعموم العام. ليه؟ لأنه العام لم يرد بعده. الكلام في ماذا؟ فيما بعد ورود العام. إذا قلنا بأن هذا الخاص المتقدم مخصص لعموم العام، فعند ذلك قبل ورود العام لا معنى للعمل بورود بعموم العام إذ لم يرد العام، وبعد ورود العام لا مجال للعمل بعموم العام لأن المفروض أن الخاص المتقدم مخصص له ومبين للمراد الجدي منه وأنه غير الخاص. كلامنا الآن بصورة المولى قال أولا لا تكرم الفساق من العلماء، ثم فيما بعد قال أكرم العلماء. بناء على التخصيص بالفترة السابقة على ورود العام لا معنى للعمل بعموم العام لأنه لم يرد العام بعد. طيب بعد ورود العام أيضا لا مجال للعمل بعموم العام. ليه؟ لأنه المفروض أنه هذا الخاص مخصص لهذا العام ومبين للمراد الجدي منه. ما في اعمل بعموم أكرم العلماء وأكرم فساق العلماء مع تقدم لا تكرم الفساق من العلماء. هذا بناء على التخصيص. أما بناء على النسخ بالفترة السابقة على ورود العام لا معنى للعمل بعموم العام لأنه لم يرد بعده. بس بعد ورود العام هل يمكن العمل بعموم العام؟ نعم، لأن المفروض أن هذا العام ناسخ للخاص، وبورود عام انتهى أمد العمل بالخاص. لا تكرم الفساق من العلماء انتهى أمده بورود العام، فمن حين ورود العام صار ماذا؟ صار العمل بعموم العام ماذا؟ جائزا واقعا، لأن هذا العام نسخ الخاص المتقدم. لذلك قال وأما إذا دار أي الأمر بينهما أي بين التخصيص والنسخ في الخاص المتقدم والعام المتأخر خلافا للصورة الأولى لأنه كان العام متقدم والخاص متأخر، قال فالخاص على التخصيص بناء على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا. شو يعني أصلا؟ يعني لا قبل ورود العام، لأنه واضح قبل ورود العام لا معنى لأن يكون الخاص محكوما بحكم العام، ولا بعد ورود العام الخاص محكوم بحكم العام. ليه؟ لأنه هذا الخاص مخصص للعام، فكيف يكون محكوما بحكمه؟ هذا بناء على التخصيص. وعلى النسخ يعني وبناء على النسخ كان أي الخاص محكوما به أي بحكم العام من حين صدور دليله. رجعوا لي الضمير دليله، دليل ماذا؟ دليل العام. من حين صدور العام صار الخاص محكوم بحكم العام وانتفخ حكمه السابق. وبناء على النسخ ممكن التعبير بكليهما، كان او كان الخاء هذا بعد ما نتغاضى عنه في الكفاية لأنه مش مبنية على مراعاة الفصاحة في الكلام. وعلى النسخ كان الخاص محكوما به أي بحكم العام من حين صدور دليله أي دليل العام كما لا يخفى. هذا فيما يتعلق بثمرة الدوران بين التخصيص والنسخ. ولكن نحن قلنا بهذه الصورة الثانية صحيح بناء على النسخ فينا نعمل بعموم العام لأنه العام ناسخ للخاص، ولكن نحن قلنا عند الدوران بين التخصيص والنسخ يقدم التخصيص لكثرة التخصيص وندرة موارد النسخ في الشريعة، وقلنا أنه كثرة التخصيص وقلة النسخ توجب أقوائية ظهور الدليل في العموم الأزماني من ظهور الدليل الآخر في العموم الأفرادي، حتى لو كان العموم الأزماني للدليل إطلاقي والعموم الأفرادي للدليل الآخر وضعي. ليش؟ لأنه هون اقترن الظهور الإطلاقي بما يوجب أقوائيته من الظهور الوضعي. المقصد الخامس أيها الإخوة اللي هو آخر المقاصد في هذا الجزء من الكفاية، الجزء الأول من الكفاية، هو المقصد المعقود للكلام في المطلق والمقيد والمجمل والمبين. وبالحقيقة عمدة الكلام بالمطلق والمقيد، ونهاية البحث يتعرض بشكل مختصر الماتن إلى المجمل والمبين. وبطبيعة الحال لأنه هذا المقصد معقود للكلام في المطلق والمقيد، شرع الماتن في أول هذا المقصد بتعريف المطلق، ولأنه إذا اتضح المراد من المطلق يتضح المراد من المقيد اللي هو مقابل للمطلق. قال بأن المطلق عرف في كلمات الأصوليين بأنه ما دل على شائع في جنسه، ما دل أي اللفظ الدال على شائع في جنسه. فلفظ رقبة مثلا يا أخوان، لفظ رقبة في قول المولى أعتق رقبة، لفظ رقبة يدل على رقبة واحدة شائعة ومنتشرة في جنس الرقبة. بس يقول لي المولى أعتق رقبة، أستطيع أن أعتق هذه الرقبة وأستطيع أن أعتق تلك الرقبة أو الرقبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إلى غير ذلك من أفراد جنس الرقبة. فلفظ رقبة في قول المولى أعتق رقبة يدل على رقبة واحدة شائعة ومنتشرة في جنس الرقبة، وبمعنى آخر المطلوب رقبة واحدة غير معينة من جنس الرقبة. هذا معنى المطلق، هكذا عرفوا المطلق، ما دل على شائع في جنسه، على فرد شائع في جنسه. هذا التعريف للمطلق وقع موقع الإشكال، وقع موضع الإشكال من قبل صاحب الفصول. أشكل صاحب الفصول على هذا التعريف بأنه تعريف غير مضطرد ولا منعكس، وأنتم تعرفوا أنه يشترط في التعريف أن يكون مضطربا بمعنى أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف، ومنعكسا بمعنى أن يكون مانعا من دخول الأغيار. صاحب الفصول قال هذا التعريف لا هو مضطرب ولا هو منعكس، فتعريفه غير صحيح. أما أنه غير مضطرب فلأنه ليس شاملا لجميع أفراد المطلق. هناك بعض الألفاظ يذكرونها ضمن الألفاظ المطلقة ويذكرونها في جملة المطلق، وهذا التعريف لا يشملها. من قبيل لفظ البيع في قوله تعالى أحل الله البيع، هذا من أمثلة المطلق ومن مصادق المطلق، ولكن التعريف المذكور لا ينطبق على لفظ البيع في قوله تعالى أحل الله البيع. ليش؟ لأن لفظ البيع في أحل الله البيع لا يدل على فرد شائع في جنس البيع، بل يدل على استغراق واستيعاب جميع أفراد البيع، لأنه معنى أحل الله البيع أنه جميع أفراد البيع الموجودة والمتعارفة خارجا قد أحلها الله، بمعنى أنه أمضاها. فإذا لفظ البيع في أحل الله البيع لا يدل على فرد شائع في جنسه، بل يدل على استغراق واستيعاب جميع الأفراد، فلا ينطبق عليه تعريف المطلق مع أنهم يذكرونه من أمثلة المطلق. هذا الإشكال بعدم الاضطراب على التعريف. أما الإشكال بعدم الانعكاس، قال لأن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، فهناك بعض الألفاظ اللي هي ليست من المطلق يشملها التعريف، من قبيل لفظ أي. إذا قال المولى أعتق أي رقبة، إذا قال المولى أعتق أي رقبة، فإن لفظ أي يدل على فرد شائع في جنس الرقبة، فينطبق عليه تعريف المطلق مع أنه ليس من المطلق في شيء، بل هو مصداق للعموم البدلي، لأن دلالة لفظ أي على فرد شائع في جنسه هي بالواضع، فلفظ أي مصداق للعموم البدلي، ورغم ذلك يشمله التعريف المذكور للمطلق. فإذا صاحب الفصول أشكل على هذا التعريف بأنه غير مضطرب ولا منعكس، وأطال الكلام في هذا التعريف نقضا وإبراما، المتن اختصر علينا هذه المسافة كلها. قال هذا التعريف كما تقدم منا الإشارة إليه في مطاوي هذا الكتاب مرارا وتكرارا، تعريف لفظي يراد منه شرح الاسم وليس تعريفا حقيقيا، فلا قائل من الإيراد عليه بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس أخرى، لأن التعريفات اللفظية لا يراد منها بيان حقيقة المعرف حتى يرد عليها بعدم الاضطراب وعدم الانعكاس، بل تكون حقيقة المعرف واضحة ومتفق عليها، ويراد من التعريف اللفظي التعبير عن هذه الأفراد المتفق عليها بعبارة جامعة، فلا ينبغي الإيراد على مثل هذه التعريفات اللفظية بعدم الاضطراب وعدم الانعكاس، وما نحن فيه من هذا القبيل. الألفاظ المطلق، الألفاظ التي هي من المطلق معروفة ومتفق عليها بين علماء الأصول، وما يراد من هذا التعريف للمطلق هو ذكر عبارة جامعة شاملة لهذه الأفراد، وليس المراد هو تحديد أفراد ومصادق المطلق وبيان حقيقة المطلق حتى يكون هناك مجال للإشكال بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس أخرى. لذلك الماتن يقول فلنعرض عن الكلام في تعريف المطلق وما أورد عليه، ولنتصدى للكلام في المطلق بالحمل الشائع، يعني فلنتصدى للكلام في الأفراد والمصادق التي قال العلماء بأنها من المطلق، ولنستوضح معنى هذه الألفاظ التي قال العلماء بأنها من المطلق. هذا هو الذي يجري في المقام. أما إطالة الكلام في المطلق بالحمل الأولي وفي تعريف المطلق فهذا لا جهل منه. المطلق بالحمل الشائع، الألفاظ التي عدت من المطلق، اسم الجنس، علم الجنس، المفرد، المحلى بآل، النكرة، هذه الألفاظ اللي عدت من المطلق واللي هي المطلق بالحمل الشائع لأي معنى وضعت، وكيف يستفاد الإطلاق منها. لذلك قال طبق هذا القدر ثم ندخل في صلب البحث. قال المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين فصل. عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، وقد أشكل عليه أي على هذا التعريف بعض الأعلام وهو صاحب الفصول بعدم الاضطراب، فلا يشمل بعض أفراد المطلق كلفظ البيع في أحل الله البيع أو الانعكاس يعني أو عدم الانعكاس فلا يمنع دخول الأغيار كلفظ أي اللي هو من العموم البدلي وليس من المطلق. وأطال هذا البعض بعض الأعلام أطال الكلام في النقض والإبرام، وقد نبهنا في غير مقام في مطاوي هذا الكتاب نبهنا على أن مثله على أن مثل هذا التعريف وهذه التعريفات التي يذكرها الأصوليون في الغالب أن مثله شرح الاسم، وهو أي شرح الاسم والتعريف الذي يكون شرحا للاسم. نحن أشرنا فيما سبق أن صاحب الكفاية عنده اصطلاح خاص بشرح الاسم غير اصطلاح المناطق، يريد من شرح الاسم التعريف اللفظي، ولكن عند المناطق التعريف اللفظي شيء وشرح الاسم شيء آخر. على كل حال أن مثله شرح الاسم يعني تعريف لفظي، وهو مما يجوز أن لا يكون بمضطرد ولا بمنعكس. ليش يجوز أن يكون لا مضطرد ولا منعكس؟ لأنه مش المراد بيان حقيقة المعرف، حقيقة المعرف معروف، المراد التعبير عن أفراد المعرف بعبارة جامعة شاملة لجميع هذه الأفراد. لذلك لا تراعى الدقة في هذه التعريفات عادة. قال فالأولى الإعراض عن ذلك. نحن ما بدنا نحكي بالمطلق بالحمل الأولي، نحن بدنا نحكي بالمطلق بالحمل الشائع. فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق. يعني خلينا نحكي بالمطلق بالحمل الشائع، شو هي الألفاظ اللي قالوا الأصوليين أنها من المطلق؟ اسم الجنس، اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمفرد المحلى بأل. فلنوقع الكلام في هذه الألفاظ ولنستوضح حقيقة معناها الذي وضعت له تمهيدا للكلام في كيفية استفادة الإطلاق منها. لذلك قال ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها، يعني غير هذه الألفاظ التي يطلق عليها المطلق مما يناسب المقام. لأنه في هناك بعض الألفاظ يا إخوان ليست من المطلق ولا يطلق عليها المطلق إلا أنه يناسب الحديث عنها في معرض الحديث عن المطلق، مثل علم الجنس مثلا. علم الجنس لا يعدونه من المطلق، مثل أسامة وثعالى أعلام الأجناس لا يعدونها من المطلق، ولكن ناسب الحديث عنها في معرض الحديث عن المطلق كما سيتضح. قال فمنها اسم الجنس. يا أخوان اللفظ الأول اللي أوقع الماثل الكلام فيه من الألفاظ المطلقة اسم الجنس. المقصود من أسماء الأجناس ما هو؟ المقصود من أسماء الأجناس الأسماء الموضوعة للطبائع: قمح، حنطة، شعير، حجر، شجر، رجل، امرأة، سواد، بياض، ملكية، زوجية. هذه كلها أسماء أجناس. طبعا عم أقول رجل حجر، ما عم أقول رجل حجر، لأنه إذا دخل تنوين الوحدة على اسم الجنس بيصير في ماذا؟ بيصير نكرة، ويأتي الكلام في النكرة. كلامنا الآن في اسم الجنس مو في النكرة، اللي هي هذه الأسماء الموضوعة للطبائع، الطبائع الكلية، سواء كانت هذه الطبائع جواهر مثل حجر وشجر ورجل وسماء وأرض، أو كانت هذه الطبائع أعراض مثل سواد لأن السواد عرض، بياض لأن البياض عرض، أو كانت هذه الطبائع على حد تعبير الماتن عرضيات. يا أخوان أنتم صرتم لاحظين فيما تقدم والآن وفيما يأتي، الماتن عنده بعض المصطلحات اللي هي مصطلحات لأهل المعقول، بيستعملها لا بالمعنى الذي يقصده أهل المعقول بل بمعنى خاص به. يعني نحن قلنا من شوي التعريف اللفظي عند المناطق شيء وحرف الاسم شيء، الماتن عنده شرح الاسم يعني ماذا؟ يعني تعريف لفظي. طيب إذا نجي لمصطلح العرض والعرضي عند المناطق، شو هو العرض شو هو العرضي؟ العرض هو مبدأ الاشتقاق، مثل السواد، مثل البياض، مثل الملكية، مثل الزوجية، مبدأ الاشتقاق هو العرض. العرضي هو المفهوم الاشتقاقي، العرضي هو الأبيض الأسود المالك الزوج، هيك بفرق بين السواد عرض الأسود عرضي، البياض عرض الأبيض عرضي، الملكية عرض المالك عرضي. ولذلك قالوا ان العرض لا يحمل على الذات حمل معطاة بل يحمل حمل اشتقاق. العرض مثل السواد ما بتقول الجدار سواد، ما فيك تحمل حمل معطاة، بتقول الجدار ذو سواد. الذي يحمل على الذات حمل اشتقاق العرض او العرضي؟ العرضي من قبيل ابيض واسود، بتقول الجدار ابيض تحمله حمل اشتقاق. فإذا عند اهل المعقول العرض هو مبدأ الاشتقاق، والعرضي هو المفهوم الاشتقاقي. العرض هو مبدأ الاشتقاق سواء كان متأصلا في الخارج من قبيل السواد والبياض اللي هو عرض متأصل في الخارج، أو كان انتزاعيا من قبيل ماذا؟ الفوقية والتحتية، أو كان اعتباريا من قبيل ماذا؟ الملكية والزوجية. وفينا نطلق على الفوقية والتحتية والملكية والزوجية الاعتباري بالمعنى الأعم. أما عند الماثل لا، فبيصطلح بالعرض مو على مبدأ الاشتقاق، يصطلح بالعرض على مبدأ الاشتقاق المتأصل خارجا كالسواد والبياض. أما العرضي فيريد منه مبدأ الاشتقاق غير المتأصل خارجا كالفوقية والتحتية والزوجية والملكية. وهذا اصطلاح خاص بالماثل وعلى خلاف اصطلاح أهل المعقول.
العرض
عند
الماثل يدخل
بالجوهر؟ نعم. العرض عند الماثل مثل الأبيض؟ إيه. لا لا، ما بيدخل بالجوهر. كيف بيدخل بالجوهر؟
الأبيض.
إيه؟ الجوهر مثل زيت مثل الجدار. لا، البياض عرض. الأبيض مفهوم اشتقاقي اللي تقدم معنا ببحث المشتق الكلام فيه والبحث عنه مفهوم اشتقاقي. لا 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 داخل نحن هذا الداخل في موضوع كلامنا الآن في اسم الجنس هو الألفاظ الموضوعة للطبائع سواء كانت طبائع جوهرية أو طبائع من قبيل العرب أو من قبيل الأعراض، يعني مثل حجر مثل شجر مثل رقبة مثل إنسان مثل سواد مثل بياض مثل ملكية مثل زوجية، وسيأتي تتمل الكلام في هذا الأمر فانتظر. طيب لذلك قال فمنها اسم الجنس كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات الطبائع الكلية. من الجواهر مثل رجل وفرس وحيوان، هذه جواهر. والأعراض مثل سواد وبياض، هذه أعراض عند الماتن. بل العرضيات اللي هي الأمور الاعتبارية غير المتأصلة في الخارج مثل ماذا؟ الملكية والزوجية والحرية. كلامنا الآن في أمثال هذه الألفاظ. الآن الكلام في حقيقة المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ. لأجل بيان حقيقة المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ أيها الإخوة لابد من ذكر مقدمة بسيطة تتعلق بماذا؟ باعتبارات الماهية. الماهية يا أخوان مثل ماهية الإنسان، ماهية الحيوان، ماهية الفرس إلى غير ذلك من الماهيات، تقبل أنحاء من البحار. النحو الأول أن تلحظ الماهية بما هي هي، فيقصر النظر على ذاتها وذاتياتها من دون أن يلحظ معها شيء غيرها. وهي بهذا اللحاظ ليست إلا هي، فلا تحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها. من قبيل ماهية الإنسان نلحظها بما هي هي وبقطع النظر عن كل ما سواها، ومن دون أن نلحظ معها شيء غيرها، فبهذا اللحاظ نقول الإنسان حيوان ناطق نحمل عليها ذاتها، أو الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق نحمل عليها إما ذاتها أو نحمل عليها ذاتياتها. هذا اللحاظ الأول، لحاظ الماهية بما هي هي وبقطع النظر عن كل ما سواها، أرجو منكم الانتباه. وعندما أقول لحاظها بما هي هي وبقطع النظر عن كل ما سواها، يعني حتى هذا اللحاظ وهو قطع النظر عن كل ما سواها غير مأخوذ فيها وهي غير متقيدة به. عندما أقول بقطع النظر عن كل ما سواها، يعني واقعها الموضوعي أنها مقطوع النظر عن كل ما سواها، لا أنه أخذ فيها أن يقطع النظر عما سواها. وهي نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، واقعها الموضوعي أنها مقطوع النظر عن كل ما سواها، لا أنه أخذ فيها ولوحظ معها أن يكون مقطوعا النظر عن كل ما سواها. هذه الماهية الملحوظة بما هي هي وبقطع النظر عن كل ما سواها حتى بقطع النظر عن هذا اللحاظ نفسه هذه الماهية تسمى بالماهية المبهمة أو الماهية المهملة أو الماهية بما هي هي أو الماهية اللا بشرط المقسم. ليش صلحنا عليها بالماهية لا بشرط المقسم؟ لأنه لح يجي عندنا لحاظ آخر للماهية يصطلح عليه بالماهية اللا بشرط القسم. اصطلحنا على هذا النوع من لحاظ الماهية بالماهية اللا بشرط المقسم لأنه يا أخوان الماهية الملحوظة بهذا اللحاظ محفوظة في جميع الأقسام الآتية للماهية. فالماهية الملحوظة بهذا اللحاظ هي بمثابة المقسم للأقسام الآتية للماهية، واللي من جملة الأقسام الآتية للماهية الماهية اللا بشرط القسم. قبل أن نكمل لحاظات الماهية واعتبارات الماهية تحصل الإشارة أنه الماثل التزم أن اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة والمهملة والماهية بما هي هي أو فقل للماهية الملحوظة على نحو لا بشرط المقصد اللي هو هذا الفصل. لذلك عندما تقول الرجل المتبادر من لفظ رجل أو عندما تقول إنسان المتبادر من لفظ إنسان ماهية الإنسان بما هي هي وبقطع النظر عن كل ما سواه، حتى بقطع النظر عن هذا اللحاظ وهو ماذا؟ عدم لحاظ غيرها معه تتبادر بما هي هي، يكون واقعها الملحوظ أنها ماذا؟ واقعها الموضوعي أنها لوحظت بما هي هي وبقطع النظر عن كل ما سواه. هذا القسم الأول من لحظات المهية واعتبارات المهية وهو الذي التزم به الماتن بوضع أسماء الأجناس له. بقية الأقسام مع تتمة المطلق تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.